الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، عرفنا قاعدتين من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية، وقربها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية. القاعدة الأولى أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. القاعدة الثانية أن ما أخبر الله عز وجل بها وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناها أو لم نعرف، ونعتقد أن ما من نص من النصوص إلا وله معاني، إلا أن الناس يتفاوتون في معرفة هذه المعاني، فيجب على من جهل شيئا أن يعلمه إذا احتاج إلى ذلك، وفوق كل ذي علم عليم. فجهلك بمعنى النص ليس معناه ارتفاع هذا المعنى. قال رحمه الله، وهذا هو الدرس 15، فصل القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. وقبل أن ندخل في هذه القاعدة، المراد بالظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن العربي السالم من الشبه وغيرها لأول وهلة. فإذا قيل لك جاء عمرو، معروف هذا المعنى، جاء عمرو، ماذا يفهم العربي من هذا الكلام؟ مجيء عمرو. نزل زيد، ماذا يفهم العربي من هذا الكلام؟ نزول زيد. وهكذا إذا قلنا وجاء ربك، يعني يفهم منه المجيء، صفة المجيء لله عز وجل. وهكذا غضب الله عليهم، يفهم منه صفة الغضب لله عز وجل. إذن المراد بظواهر النصوص هي ما تفهم من الكلام العربي، ومعاني الكلام تعرف بسياقه ولاحقه، فلا بد أن يتفطن لهذا. إلا أن الناس انقسموا في الظاهر إلى كم؟ إلى أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة الذين قالوا الظاهر مراد، الظاهر مراد. لكن ركز، إيش معنى الظاهر عندهم؟ الظاهر هو المعنى المتبادر للذهن السليم الذي لم يتلوث بشبهة من أول وهلة، هذا هو الظاهر. ويكون الظاهر على ما يليق بالله عز وجل. بينما ذهب الممثل وهم القسم الثاني إلى أن الظاهر مراد، لكن قالوا لا نعرف من الظاهر إلا ما هي صفات المخلوق. فإذن هؤلاء وإن وافقوا في قول الظاهر مراد، إلا أنهم خالفوا في معناه، وكانت مخالفتهم هذه سبب لشرور عظيمة، سبب لظهور المعطلة بأصنافهم وأنواعهم. لأن هذا الظاهر زعموا أنه ظاهر، والحقيقة أنه غير ظاهر. عند أن أقول لك بل يداه مبسوطتان، ما هو الظاهر هنا؟ الظاهر أن لله عز وجل يدين حقيقيتين تليق بجلاله. فيأتي الممثل ويقول المراد بالظاهر أن يد الله كيد زيد، هل هذا هو ظاهر القرآن؟ أو هو ظاهر السنة؟ أبدا. الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء السميع البصير. ثم إن الله عز وجل عقلا الله عز وجل خالق كامل من جميع الوجوه، فيأتي ويمثل بمخلوق ناقص، مفهوم؟ إذن باب الظاهر مراد قال به أهل السنة والجماعة، لكن على ما يليق بالله عز وجل. قال به أهل البدعة والشناعة من الممثلة، وزعموا أن الظاهر هو تمثيل الصفات. ثم نأتي إلى الطائفة الأخرى التي قالت الظاهر غير مراد، وهذا هو القسم الثالث، الظاهر غير مراد. فلذلك زعموا أن معنى اليد القدرة، ومعنى المجيء مجيء الملائكة أو نحو ذلك، ومعنى الغضب الانتقام، لأن عندهم الظاهر غير مراد. هذا القسم الأول ممن قالوا بهذا القول. والقسم الثاني هم المفوضة الذين زعموا أن الظاهر غير مراد وأنه غير معلوم وأن المعنى غير معلوم فتلخص لنا أن القول الصحيح أن نقول الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل. لكن كيف نعرف الظاهر؟ نعرف الظاهر برده إلى اللغة الفصيحة لأهل العربية، مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ما هو الظاهر من هذا اللفظ؟ الظاهر أن الله عال على عرشه، بائن من خلقه، مرتفع عليه. لماذا؟ لأن هذا معنى استوى على العرش عند أهل العربية، الثاني مثل قوله سيأتي يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني. من زعم أن ظاهر هذا اللفظ أن الله جاع وأن الله عز وجل مرض، هذا لقصور فهمه ولجهله بربه، وربما يكون بسوء ظنه إلى غير ذلك. وإلا لو نظرنا إلى الحديث هو قد فسر يا ابن آدم مرضت فلم تطعمني، جعت فلم تطعمني، أقال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يعني معناه أن رب العالمين لا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. إذن ما معنى هذا؟ معناه عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، عبدي فلان مرض فلم تعده. فالظاهر لابد أن يعرف بالسياقة، بسياقة الكلام كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. انظر بحسب ما تضاف إليه، مثل استوى فلان على الخشبة أو على السفينة أو على البيت أو على المسجد. إيش معنى هذا الكلام؟ على، على. لكن لو قلنا استوى الطعام، إيش معنى هذه الكلمة؟ هل معناه أن الطعام على، القدر، أم أنه نضج؟ فإذا لابد أن نعرف يعني معنى الكلمة بحسب ما تضاف إليه، لأن عند العرب أن كلمة استوى على إذا عديت بعلى معناها الارتفاع والصعود والعلو، وقال بعضهم الاستقرار. لكن استوى الطعام، استوى الزرع، أي نضج واكتمل، فلا بد أيضا أن تتنبه لمثل هذا. كذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا نظر، لكن هل معناه النظر بالعين؟ هل معناه النظر بالعين؟ لا يلزم، وإنما المراد به أن تتفكر في السماوات بارتفاعها وعلوها وسعتها، وتتفكر في الأرض حتى ولو كنت على فراشك. مفهوم يا أخوة؟ كذلك إذا قيل لك انظر إلى السماء، هل معناه تفكر في السماء؟ الآن لو أقول لك انظر إلى السماء، إيش أنا أقصد؟ أقصد أنك تتفكر ولا تنظر بعينك؟ تنظر بعينك، لأني عديتها، بإله. إذن لابد من النظر إلى هذه السابقات واللاحقات وهذه الإضافات، فبها يتميز الكلام، فمثلا لو قال لك رجل سقني، يتبادر إلى ذهنك الشراب. بينما لو قال مخمور سقني، يتبادر إلى ذهنه يعني ما يسقى ذلك المخمور. إذن لابد أن ننظر إلى قرائن الكلام. يعني هذه أمثلة نريد أن نتوصل إلى أن الله حين يقول الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم، لعنهم، كره، سخط، كل هذا على ظاهره الذي يليق بالله عز وجل. فإذا وجدنا مثل عبد الله، هل يقال بأن عبد الله صفة لله؟ لا، لأن عندنا هنا إضافة، يعني أعيان، إضافتها إلى الله إضافة تشريف أو إضافة خلق وإيجاد، بيت الله، ناقة الله. فلا بد من التأمل في هذا الباب. قال والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني بين واضح ليس بعمى فيه ولا شيء ولا إشكال. وقوله إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي سيرناه قرآنا عربيا بينا لتتعقلوه وتتفكروا فيه. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء، والاتباع يكون للمعنى للألفاظ والمعاني. قال فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. التفريق بين الصفات وغيرها في باب الأدلة هذا تفريق مبتدع محدث، فباب الصفات كغيره من الأبواب يدخل فيه الخبر المتواتر ويدخل فيه خبر الآحاد. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابها أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ انظر إلى هذا التفصيل من أوله. إذا قال لك المعطل لا يجوز إجراء هذه الصفات على ظاهرها، قد تقدم معنا أن الممثل يقولون بالظاهر لكن على اعتقادهم الفاسد. فإذا قال لك المعطل هذه الصفات ليست على ظاهرها، نقول ماذا تريد بالظاهر؟ هل تريد ليست على ظاهرها الذي يدل على معانيها الحقة؟ هذا كلام باطل. وإن كان ليس على ظاهرها كما يقول الممثلة فهذا معنى حق، فلا بد من هذا التفصيل. قال فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجواب أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان، كيف قد قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. ثم أيضا قد يكون صرف المعنى لاعتقاد ظاهر عندهم هو ليس بظاهر كلام الله، مثلا قول الله عز وجل هو معكم أينما كنتم، ما ظاهر هذا اللفظ عند الحلولية والاتحادية؟ أن الله متحد مخلوقاته حال فيهم. ما ظاهر هذا اللفظ عند المعطلة؟ ظاهرهم أنه متحد ومختلط، فلذلك قالوا لا نحن ما نقول بالمعية. لكن ما ظاهر هذا اللفظ عند أهل السنة والجماعة؟ ظاهره أن الله على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه، معهم بقهره، معهم بسلطانه، معهم ببصره، معهم بغير ذلك. إذن أحيانا يعني المبتدع يفسرون ظاهر القرآن، يفسرون ظاهر القرآن بمعنى يخالف القرآن. فالآن تجري بأعيننا، ما هو ظاهر هذه الآية؟ ظاهر هذه الآية أن الله موصوف بالعين، صح ولا لا؟ لكن ما هو ظاهر هذه الآية عند الممثلة أو ظاهر هذه الآية عند المعطلة؟ أن ظاهرها أن السفينة تجري بعين الله، إذن نعطل الله عز وجل من صفة العين. هذا ما هو ظاهر، هذا ما هو ظاهر. لو قال رجل لابنها ولزوجته أنت في عيني، أو جاء الضيف ويقول له أنت على رأسي، هل معنى ذلك أن الضيف على رأس الإنسان أو أن المرأة والطفل في عين الإنسان؟ لا، وإنما معناه مزيد من الاحترام والتقدير. فإذن أحيانا يزعمون أن بعض الصفات ظاهرها كذا وهو ليس بظاهرها، يجعلون ظاهر القرآن الكفر. من زعم أن معنى قول الله عز وجل وهو معكم أنه بذاته معنى، هذا ظاهر القرآن الكفر، ومستحيل أن يكون ظاهر القرآن الكفر. إذن ما هو الظاهر؟ لابد أن نعرف ما هو الظاهر المثبت. الظاهر المثبت هو إجراء نصوص الصفات على المعنى العربي الذي لم يتلوث بشبهة كما يليق بالله عز وجل. قال أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها أو أئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن الله تعالى حيا، أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوي على عرش حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعثهم فثبتهم وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل يداه مبسوطتان. فأجر هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل، مفهوم. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا، لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين، لم يكن المفهوم من وجهه ويديك المفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله من هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها من صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به، فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات، فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله قد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد، فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. فهمتم هذا يا أخوة؟ ما السبب الذي جعل المبتدعة يؤولون الصفات؟ لأنهم جعلوا لها ظاهر غير مراد أصلا. أهل السنة والجماعة لم يقولوا بأن هذا ظاهر. الآن حين يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هل يفهم أهل السنة والجماعة أن معنى اليدين كيدي الإنسان؟ أبدا. فلذلك المبتدعة تخيلوا أن الظاهر إثبات يدين كيد الإنسان فعطلوا الله عز وجل منهما، هذا غير صحيح. وأما الممثلة فزعموا أن ظاهر بل يداه مبسوطتان أن اليد كيد الإنسان، فتماثل المعطلة والممثلة. انظروا إلى أصل الشبهة، ما الذي جعل المعطلة يثبتون لله عز وجل، يعني يعطلون الله من صفاته؟ لأن عندهم إثبات الصفات تمثيل. ما الذي جعل الممثلة يمثلون الله بمخلوقاته؟ لأن عندهم إثبات الصفات تمثيل. الشبهة واحدة، شبهة الخوارج والمرجئة واحدة، شبهة المعتزلة والجهمية والأشاعرة وكذلك شبهة الممثلة واحدة، إلا أنها تختلف في النتائج، تختلف في النتائج. فالممثلة يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق، والمعطلة يمثلون في أذهانهم ثم يعطلون في أقوالهم وأفعالهم، مفهوم. فنحن نقول الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل، فإذا قال الممثل الظاهر مراد نقول له ماذا تريد بالظاهر مراد؟ إن قال أريد بالظاهر أن صفات الخالق صفات المخلوق نقول هذا ليس بالظاهر، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. وإن قال المعطل الظاهر غير مراد نفس الخبر نقول له إيش تريد بهذا الكلام؟ إن قال أريد أن صفات الله ليست كصفات المخلوق هذا معنى حق، لكن هذا اللفظ به إجمال يؤدي إلى تعطيل الصفات. فيكون القول الفصل هو أن الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.